أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في المنامات والرؤى، وقلنا أن ما تراه النفس إما أن يكون مع اتصال حال اتصالها بعالمها إذا نامت، أو حصل لها بعض ما يوجب ارتفاع الموانع. فما تراه النفس وتنقله إلى مرتبة خيالها من دون تغيير من القوة المتخيلة لم يحتج إلى تعبير، وما تتلقاه النفس بقوتها المتخيلة إذا كان كليا وقد غيرته القوة المتخيلة فألبسته صورة جزئية مناسبة، إما كمناسبة اللبن للعلم أو الذئب للعدو أو البنت للابن، كان محتاجا إلى تعبيرين. وكذلك إذا كان ما رأته النفس في عالمها جزئيا فإنها إما أن تحفظه في خيالها من دون تغيير فلا يحتاج إلى تعبير، وإما أن تحفظه في خيالها مع تغيير من القوة المتخيلة بأن تلبس الصورة الجزئية صورة ضدها أو ندها أو مثلها أو ما يناسبها، فيحتاج إلى تعبير. وبهذا يتبين حال ما تراه النفس عند اتصالها بعالمها، ولكن تتصرف النفس فيه تصرفا لا يبتني على مراعاة مناسبة. فإن الأحلام والمنامات عادة ما تكون لها حقائق واقعية، إلا أن النفس تتصرف فيها، فإن كان للتصرف وجه معلوم أو مجهول فهو منام حق، وإن كان التصرف لا يستند إلى وجه واقعي صحيح بل كان مبنيا على عبث المتخيلة سمي ذلك أضغاث أحلام. ولا فرق في أضغاث الأحلام بين أن يكون المنام اطلاعا على حقيقة كلية أو اطلاعا على حقيقة جزئية. هذا ما يتصل بالمنام. نقرأ هذا المقدار أيضا. قال: ودونه، أي ما تشاهده النفس وتغيره دون مناسبة، أي وإن لم تكن مناسبة بوجه من الوجوه، أضغاث أحلام. قوله ودونه يقابل قوله وما يغير، ككونه ضدا أو شبيها لازما فهو معبر، كعلم ولبن. يقابل ما تغيره النفس ككونه ضدا ما تغيره النفس دونه، أي دون أن يكون ضدا ولا شبي لازما ولا مماثلا ولا ندا، أي تغيره من دون مراعاة مناسبة. سنرجع طبعا إلى الأبيات إن شاء الله تعالى. أضغاث أحلام حاصلة من دعابة المتخيلة، من دعابة المتخيلة قرن. إلى هنا كان كلام المصنف عن الصور الكلية. قال: وصور تثبتها جزئية، معطوف على قوله السابق، فصور تثبتها كلية في الحفظ والتبديل كالكلية. طبعا النظم دعاه إلى أن يقسم هذا التقسيم، وإلا في الواقع لا فرق بين الصورة الكلية والجزئية من حيث الأحكام. فكما أن الكلية منها ما يرى حال اتصال النفس، منها ما لا يرى حال اتصال النفس بعالمها، ومنها ما يكون سريع الزوال ومنها ما لا يكون سريع الزوال، ومنها ما يشاهد مع التغيير ومنها ما يشاهد لا مع التغيير، فما يكون بدون التغيير لا يحتاج إلى تعبير، وما يكون مع التغيير إما أن يكون مع مناسبة فيكون محتاجا إلى التعبير وصحيحا، وإما أن يكون من دون مناسبة فهو ضيف من أضغاث الأحلام. فحكمها حكمها، وربما تضاعف التبديل. ما ذكر من تغيير النفس لما تراه ربما يكون بإلباس صورة واحدة، وربما يكون بإلباس الصورة صورة، وهكذا بنحو يتضاعف الصور معه، بأن يبدل ذلك المثال بآخر وهكذا إلى حين يقضى. فاحتمل الأضغاث والتحليل إن لم ينتهي إلى ما يمكن أن يعاد إليه بضرب من التحليل. والتحليل هذا معطوف على الأضغاث أي التعبير، فإنه عرف بأنه تحليل بالعكس. التحليل والتعبير تقريبا هما واحد، ولكن الاختلاف بينهما بالاعتبار. فالتعبير عكس التحليل، والتحليل عكس التعبير. فيمكن أن تعرف التعبير وتقول هو تحليل، لكن بالعكس بيرجع الشيء إلى أصله. ويمكن أن تعرف التعبير بأنه التحليل بأنه تعبير، بأن تجعل التعبير معناه إلباس الشيء ما يكون عبرة له، يعني إلباس الممثل صورة المثال، فيكون التعبير والتحليل أمرا واحدا. وإذا لاحظنا المعنى الاصطلاحي في التعبير فهو والتحليل بمعنى واحد أصلا، لا خلاف بينهما حتى بالاصطلاح. بيان ذلك أن التعبير تارة يراد به جعل الشيء عبرة لغيره، عبرت هذا بهذا، عبرت هذا بهذا، يعني جعلت الثانية عبرة للأول بمثابة الجسر الذي يسلك عليه للوصول إلى الأول. وهذا عكس التحليل، لأن التحليل هو الانطلاق من المنتهى إلى المبتدأ، والتعبير هو الانطلاق من المبتدأ إلى المنتهى سبحانه وتعالى. فيكون التعبير عكس التحليل. أما إذا لاحظنا التعبير بالمعنى المعروف وهو إرجاع الشيء إلى معناه الواقعي، وهو ما يسمى عند العامة بالتأويل، تأويل الأحلام، فهذا عين التحليل. إذ المفروض أن المراد بالتحليل إرجاع الصورة إلى صورتها الأصلية، وهذا عين التحليل لأنه عكس التحليل، أي رجوع من الصور الخيالية إلى المعاني النفسانية إن أمكن ذلك. نرجع إلى الأبيات لنقرأها. النوم حبس الروح في الدماغ من حصر الرطوبات له. النوم هو عبارة عن حالة نفسانية يقارنها رجوع الروح البخارية إلى مصدرها. فإن زكن غيب، أي فإن علم فذا بأن غدت مجتمعة أنفسنا والأنفس المنطبعة، أي أن الغيبة المعلومة يحصل للنفس نتيجة اتصالها بالألواح التي تثبت فيها العلوم الربانية. من السماوات، إذ أنفس السماوات الجزئية من الألواح الحافظة للعلوم، أو ألواح أخر وهي النفوس وهي العقول المجردة، فإن فيها كل شيء مستطر أو كل شيء مستطر. ولا غشاء في المفارقات، فإن النفس لما كانت مجردة كان من شأنها أن تتلقى العلوم لولا المانع، فهي المرائي. المفارقات هي المرائي المتعاكسات، أعني المتعاكسات. وإنما الشواغل الحسية قد حجزت نفوسنا النورية، أي أن انشغال النفس بالبدن وشؤونه هو المانع لها من تلقي هذه العلوم، وموجب ارتفاع حجبها كثر، أي أن ما يوجب ارتفاع الحاجب كثير، من ذلك النوم مما يوجب ارتفاع الحواجب النوم، ومنه قد ظهر صفاؤها الفطري، إذ المفروض أنه لا يتغير في النفس حال النوم إلا ارتفاع اليقظة من دون أن تتصدى هي لتحصيل علم خاص. فهذا يكشف عن أن النفس من شأنها أن تتعلم لولا المانع، أي أن المقتضية تام واليقظة مانع. من ذلك النوم وانضجارها، أي إذا ضجرت من البدن بحيث حصل لها حالة أوبة ورجوع إلى عالمها الأصلي، وسيأتي ما يوجب ذلك إن شاء الله تعالى. النوم شيء نعم صحيح، ولذلك قال منه ظهر صفاؤها، أي أن النوم يكشف عن صفائها، لأن النوم هو عين صفائها. لا. النوم بما أنه يستلزم حصول علم، وليس النوم إلا حالة سلبية، إذ النوم عدم اليقظة، فهذا يكشف عن أن المقتضية تام، وأن النوم عبارة عن ارتفاع مانع. وموتها بالطبع مما يوجب ارتفاع الحواجب والحجب واختيارها. طبعا في الروي اختلاف، يعني انضجارها معطوف على النوم، من ذلك النوم وانضجارها، وموتها بالطبع واختيارها، أي موتها باختيارها، اختيار معطوف على الطبع. فما رآها النفس نوما حالة النوم قبلت من ذلك العالم حيث اتصلت، ما تراه عند اتصالها بذلك العالم تقبله، فصور تثبتها كلية، ما تراه صورة كلية أو جزئية، تارة يكون ثابتا تارة يكون سريع الزوال لا تثبته. فالصورة التي تثبتها إما أن تكون كلية وإما أن تكون جزئية، تثبتها كلية، تثبت هنا يراد به أراد به معنيين، المعنى الأول ما يقابل التفلت، أثبتته النفس في مقابل ما يتفلت منها. الثاني معنى المراد، المعنى من المعنيين المرادين إثبات النفس لهذا المعلوم في شيء، لذلك قال تثبتها كلية في قوة التخيل. مرة أراد بالإثبات نفس الإمساك، مرة أراد بالإثبات فعل النفس بإثبات ذلك في قوة التخيل. يعني أراد مطلبين، لا أقصد بالمعنيين التباين بينهما، لا، هما أمر واحد، تثبته النفس بقوة التخيل وفي قوة التخيل، إلا أن هذا يقابل أمرين، يقابل التفلت ويقابل تحصيل النفس للعلم من دون أن تثبته في قوة الخيال. إذ الصورة الكلية قد تكون بطيئة الزوال بحيث تكون النفس ملتفتة إليها ومع ذلك لا تثبته في قوة التخيل. فلما قال في قوة التخيل جزئية، علمنا من ذلك أنه يريد أن يشير إلى تنزل الصور من مقام الإطلاق إلى مقام التقييد. هذا طبعا قسم من الصور الثابتة في مقابل الصور السريعة الزوال، لأن طبعها بدا محاكية، لأن طبع النفس يحاكي ما تراه في مقام إطلاقها وتجردها بصور جزئية معانية. طبع النفس أن تحاكي المعاني، ويراد بالمعاني الصور الكلية بالصور الجزئية. ففي الخيال انطبعت لما تلقت النفس الصورة الكلية فأثبتتها في قوتها المتخيلة، وكان ذلك ملازما لتنزل المعنى الكلي من الكلية إلى الجزئية المساوق لتلبس المعنى الكلي بالصورة، كان ذلك ملازما لانحفاظ تلك الصورة الجزئية في قوة الخيال. فالنفس تشاهد الحقائق في عالم تجردها، فتتنزل هذه الحقائق إلى مقام قوتها المتخيلة، فتكتسب تلك المعاني الصورة الجزئية، فتتلقاها قوة الخيال بالحفظ. ففي الخيال انطبعت فانتقشت بانطاسيا بها، بعد أن تتلقى الخيال، أن تتلقى قوة الخيال الصورة الجزئية، تشاهدها قوة البنطاسية، وهي قوة اللوح المشترك، الحس المشترك واللوح المشترك. فإذا شوهدت، ما يقوله النائم أنه رأى وسمع وأبصر وذاق، كله بهذا النحو. إذ الملاك في الشهود للصور تمثل من أي سقع قد ظهر، سقع بالعين لا بالحال. والنقش في البنطاسية كما حصل من حس ظاهر كذا مما دخل. وأي شيء في الخيال صورت، أو وأي شيء في الخيال صورت، والثاني أصح من الأول، لكن كلتا القراءتين صحيحة. إن الناس تفا باعتبار الضمير في أي شيء، باعتبار أنه جنس، يعني يشمل المذكر والأنثى. مهما تشاهده النفس فتصوره، يشاهد بعد حفظه. هذا على القراءة الأولى. وعلى القراءة الثانية، كل ما تشاهده النفس فتصوره فإنها تحفظه في قوة الخيال فتشاهده. فما يشاهد من قبل النفس ليس ذا التغيير، ما تشاهده النفس سواء كان معنى كليا أو جزئيا من دون أن تمسه بتغيير، فهذا لا يحتاج إلى تعبير، بل يكون من قبيل الوحي، وربما يكون من قبيل الإلهام. مثلا، وأوحينا إلى أم موسى عليه السلام أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، فليلقيه اليم بالساحل، يأخذه عدو لي وعدو لك. يأخذه، هذا مو أمر. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، هذا أمر. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، وهذا أمر. فليلقيه اليم بالساحل، هذا أمر زين، لكن يحتمل الوجهين، لا نريد أن نتوقف عند هذا. لكن قوله تعالى يأخذه عدو لي، هذا من قبيل إلهام أم موسى بعاقبة فعلها، الله ألهمها أنها إذا فعلت هذا يحدث هذا، وهذا أمر جزئي علمت به نفسها الشريفة، ولا يحتاج إلى تعبير لأنها لم تتصرف فيه. طبعا هذا كله ثبوتا، أما علم الإنسان بأن هذا أمر تصرفت فيه نفسه أو لا، فهذا يحتاج إلى تسديد، وهذا ما لا يحصل إلا للكمل أو للموفق من الناس. فربما يرى الإنسان شيئا فيشك أن هذا واقع، يعني أنه مستقبل أو لا، هو أمر من أضغاث الأحلام ومن التخيلات والدعابات القوة المتخيلة مثلا. هنا قد يشك الإنسان إذا لم يكن موفقا أو مسددا أو قد أنزلت عليه السكينة، فإثباتا قد يحصل الشك عند الرائي. طبعا الأنبياء إذا رأوا الأمور الكلية والجزئية في المنام لا يقع عندهم الشك، لذلك ورد في الحديث كيف يعرف النبي أن ما جاء به ملك؟ قال تلقى عليه السكينة. وما يغير، ما تشاهده النفس فتغيره، إما أن تغيره وفق مناسبة، هي كون ملائمة ككونه ضدا، المناسبة إما الضدية أو الشبه أو الملازمة، فهو معبر. مثال ذلك كعلم ولبن، ودونه أي ما تشاهده النفس فتغيره دون مراعاة مناسبة أضغاث أحلام. يتبين بهذا أن أضغاث الأحلام يمكن أن تتصور فيما تشاهده النفس في عالمها من الكليات أو الجزئيات، لكن تتصرف النفس عند مشاهدته من دون أن تراعي مناسبة بين ما تشاهده وبين الصورة التي تلبس النفس المنام إياها. وصورا تثبتها جزئية، هذا في مقابل صورا تثبتها كلية. وكان الأولى أن يشير إلى ذلك بعبارة أخرى حتى لا يتوهم المقابلة بين القسمين، لأن حكم هذا القسم حكم القسم الأول. في الحفظ والتبديل كالكلية، وربما تضاعف التبديل في الصور الكلية والجزئية فاحتمل الأضغاث والتحليل. ربما يوفق الإنسان للتعبير من صورة إلى صورة حتى يصيب حقيقة المنام، وربما لا يوفق. هذا كله فيما تراه النفس عند اتصالها بعالمها الخاص، أي العالم النوري، إما عند اتصالها بنفوس الأفلاك أو عند اتصالها بالجواهر المجردة. بعد ذلك ينتقل إلى الفصل الآخر، وهو ما تتلقاه النفس في اليقظة عن المبادي، وسيأتي إن شاء الله تعالى بعد ذلك ما تراه النفس في منامها من دون اتصالها بالعالم الخاص بها، يعني من دون اتصالها بعالم الأمور النورية، لا بنفوس الأفلاك ولا بالجواهر المجردة، بل تخترع النفس في نفسها صورة تعبث بها في منامها. سيأتي إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل ما يتعلق بذلك. ولذلك أورد المحقق الآملي قدس الله نفسه أن نظم المصنف في المقام ليس بجيد، فكان الأولى به أن يراعي التقسيم، مثلا أن يقسم المنام إلى ما تشاهده عند اتصالها بعالمها، ويقابل ذلك ما تشاهده لا باتصالها بعالمها، وما تشاهده عند اتصالها بعالم النوريات، هذا ينقسم إلى أضغاث أحلام وإلى منامات صادقة. وأما ما تشاهده لا باتصالها بذلك العالم فلا ينقسم، بل شكون يكون أضغاث أحلام، يكون أضغاث أحلام لا حقيقة له. نقصد بذلك أن ما تشاهده النفس لا من جهة الاتصال بعالمها واقعه أمر يتصل بالنفس، لا أمر يتصل بالواقع العيني، فلا يكون لا كشفا عن ماض ولا كشفا عن مستقبل. وهذا من قبيل من يأكل حتى الإدخان، حتى التخمة، فتصاب نفسه وقت المنام باضطراب فتصور له بعض المنامات المزعجة، وهذا محسوس معروف عند الناس أنه من أكل حتى التخمة فنام بعد ذلك جاءه في من المنام ما يزعجه، وهذا ناشئ من اضطراب عمل النفس نتيجة دعابة المتخيلة بما يتناسب مع نشاط القوة الهاضمة، فيكثر عبث القوة المتخيلة بذلك. فكان الأولى أن يراعي بأن يلحق هذا القسم بالقسم الأول، لكنه مع ذلك أقحم بين القسمين ما تتلقاه النفس حالة اليقظة، وذلك لأن ما تتلقاه النفس حالة اليقظة شبيه بما تتلقاه النفس حالة المنام، باعتبار أن النفس قد تتلقى حالة اليقظة علما نتيجة اتصالها بعالمها. فإن قلت سبق منكم أن الاتصال إنما يكون حالة المنام، فكيف تقولون أن النفس تتلقى حالة اليقظة من عالمها شيئا؟ قلنا أنه كما يحصل الاتصال للنفس في المنام يحصل الاتصال للنفس حالة اليقظة إذا حصل لها ما يوجب انزعاجها عن البدن أو انشغالها عنه، من ذلك الخوف الشديد الذي يوجب عدم التفات الإنسان إلى بدنه بأن يكون تكون نفسه مهتمة بالمخوف اهتماما شديدا إلى درجة أنها لا تبصر طريقها. وهذا أمر مذكور حتى عند العشاق، أنه إذا استحكم العشق في نفس العاشق لا يرى ولا يسمع إلا صورة المعشوق وصوت المعشوق مثلا. وهكذا يمكن أن يحصل للنفس ارتباط بعالمها نتيجة اندهاش قواها وانفصال قواها الحاسة عن بدنها بما يزعجها، أي ما يزعج تلك القوى عن البدن. وذلك إما بمثل الخوف أو بمثل الأمر المروع، كما لو فوجئ الإنسان بأمر مخوف فجأة فإنه يحصل له نوع من الدهشة عن البدن مثلا، فربما ينقدح له في تلك الحالة شيء. ومن ذلك ما يلجأ إليه بعض العرافين والكهنة من التحديق في مثل الكأس المملوء بالماء الصافي، مع التركيز على ما ينعكس على سطح الماء، وذلك لأن الأجسام الرقراقة الصافية ربما يكون لتحديق النفس الشفافة إليها تأثير في انتقال النفس بإبصارها الداخل من الأمر الظاهر إلى عالم خاص. ولعل من هذا القبيل، وإن كان مع تخلف صفة الشفافية، ما يسمى بقراءة الفنجان مثلا، حيث إن تحديق الذي يؤتى مثل هذه الموهبة في قعر الفنجان قد يكون كاشفا له عن أمر يراه في عالم آخر، لعله لا يعرف أنه يرى بعينه الباطنة وإنما يسمي ذلك تخمينا، لكن هذا في الواقع إبصار، إلا أنه إبصار غير واضح المعالم لمثل هذه النفس. ربما يحصل لنفس آخر تخمين قوي إلى حد الإبصار بالعين بأن يرى في قعر الفنجان واقعة حسية، أو أن يرى في سطح الماء الشفاف شيئا. وهكذا إذا ركز الإنسان على مثل البلور الشفاف أو مثل المضلع اللماع، وعموما فإن تركيز الإنسان حاسته على أمر يوجب انفصاله عن الواقع العيني الخارجي المحسوس ربما يكون سبب توفيق له للاطلاع على المغيبات. هذا أمر ممكن وهذا أمر نحكيه. هذا طبعا قسم مما تتلقاه النفس حال اليقظة، ولكن ربما تتلقى النفس حال اليقظة أشياء لا يكون لها حقائق فتكون مثل أضغاث الأحلام، وهذا من قبيل ما يحصل للمبرسمين أو للمصابين بالحمى مما يسمى هلوسة. الإنسان المصاب بالحمى يهلوس مع أنه ليس بنائم. طبعا الهلوسة قد تكون حال النوم وهذه من أضغاث الأحلام المتقدمة، وقد تكون حال اليقظة بأن لا يكون نائما ولكن مع ذلك لا يكون في وعيه كما يقال. لعن الله من قال إنه لا يهجر. الهاجر هو بهذا المعنى، قد يكون في حال النوم، قد يكون الهجر قد يكون في حال النوم، قد يكون في حال اليقظة. لا، هو نوع من التلقي بمعنى أن هذا الأمر باعتبار أنه حادث مسبوق بالعدم يحتاج إلى محدث، وليست النفس محدثة له إلا بإعانة من واهب الصور، من هذا الباب يعني. لكن طبعا البحث عنه هنا من جهة كون العنوان عن المنام والرؤى. قال هذا ما تتلقاه النفس عن المبادئ أي النفوس الفلكية أو العقول المجردة تسمى مبادئ باعتبار وقوعها في طريق الفيض عند النوم. وأما ما تتلقاه أي النفس عنها أي عن المبادئ في اليقظة فهو على قسمين، أحدهما ما أشرنا إليه بقولنا وإن لدى اليقظة يدرك نفس غيبا ويفي نفس بكل جانب لم يضعف تخيل عن نزعه البنطاسية، أي أن النفس تتلقى حال يقظتها لكونها قادرة على الوفاء بحق كلا جانبي ذاتها، الجانب الغيبي المجرد وهو المسمى بالنفس والجانب البدني، بأن يكون الإنسان قادرا على تدبير بدنه وعلى مشاهدة ذلك العالم كما هو الحال مع الأنبياء، فإن الأنبياء قد يوحى إليهم وهم مستيقظون، وذلك لأن نفوسهم كاملة قادرة على تدبير أبدانهم والقيام بحقوق العشرة، ومع ذلك يكونون في عالم آخر. إني لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، أو تنام عيني ولا ينام قلبي، قلب النبي صلى الله عليه وآله دائم اليقظة. وما ورد في الحديث فناجيته سرا وعمل لك جهرا، الذي يناجيه الله سرا هو الإنسان الذي يمشي في الناس بنور، أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. قد ترى الإنسان المؤمن وتحسب أنه معك ولكنه مع الله، لأنه بإخلاصه يتعامل معك على أنك عبد من عباد الله، فإذا أعطاك فإنه يعطي الله، وإذا أخذ منك فإنه يأخذ من الله. لذلك لا يستحي العبد المؤمن من أن يستقرض من أخيه المؤمن في بعض الحالات، وقد يأنف في بعض الحالات. إن أوتي الإنسان الإخلاص أنفته من جهة أنه لا يرى عمله إلا من باب سؤال غير الله، وإن لم يأنف فمن جهة غلبة حال الوحدة عليه فيرى المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن هو الله سبحانه وتعالى. وقد يكون الإنسان في حالة قبض، قد يكون في حالة بسط. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه لما طلبت منه النصيحة قال لمن طلبه النصيحة لا تسأل أحدا شيئا، فرجع أولئك القوم إذا سقط من أحدهم الصوت لا يقول لأخيه ناولنيه، كذا ورد في الرواية. هذا من المستحبات أن يكون، هذا طبعا ورد في الحديث، المؤمن كثير المعونة قليل المعونة، لا يسأل أحدا شيئا زائدا إلا بمقدار الضرورة. ومن موارد الضرورة ما ورد في الحديث، يستحب للمؤمن إذا أصيب بوعكة أن يطلع إخوانه المؤمنين، يعني إذا مرض المؤمن يستحب له أن يقول للمؤمن مرضت فعدني، هذا لا لأنه هو يريد العيادة، الله أمره بذلك. والسر ما ورد في الحديث مرضت فلم تعدني، لما كان المؤمن مظهرا لله سبحانه وتعالى فالله يريد من المؤمنين عيادته جل وعلا، لا بأس بذلك. يعني المؤمن له أحوال مختلفة، لذلك من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى أن جعل شرع نبينا صلى الله عليه وآله الطاهرين أوسع الشرائع مهيمنا على جميع الكتب. لم يكن بنو إسرائيل قادرين على أن يعبدوا الله في غير الكنائس والبيع، أما النبي صلى الله عليه وآله فإنه من رحمة الله جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، الأرض مسجد وطهور في كل الحالات، الأرض مسجد وطهور، كما أن الإنسان يصلي في غير المسجد كذلك يعبد الله عز وجل في السوق. لذلك ورد لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، معنى العرفي لهذه الآية بقطع النظر عما ورد في الروايات مما لا ينافي المعنى العرفي أنهم وهم يتاجرون يكونون في حال عبادة. طبعا هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وآله الطاهرين. قال ويفي نفس بكل جانب من الجوانب المتجاذبة لا يشغلها البدن وقواه عن الاتصال بالمبادئ، لا يشغلها البدن وقواه بدون فاصلة عن الاتصال، لا يشغل الروح البدن وقواه عن الاتصال بالمبادئ والحال، أي أن النفس تتصل بمبادئها من دون أن يشغلها البدن وقواه حال كون التخيل لا يضعف عن جذب الحس المشترك إليه لكي يشاهد الحس من طبع فيه، والحال أنه لم يضعف تخيل عن نزعه البنطاسية، أي عن نزع البنطاسية، عن نزعه، النزع هنا أضيف إلى الضمير الراجع إلى التخيل، لم يضعف التخيل عن نزع التخيل للبنطاسية، بنطاسية مفعوله، يعني مفعوله، يعني تكون المتخيلة قوية على استخلاص الحس المشترك من حس ظاهر. فمثلا جارائيا النفس تتلقى في اليقظة عند حصول ما لا يشغلها عند حصول اتصالها بذلك العالم عن المبادئ ما تشاهده في عالم المثال. فمثلا جارائيا، مفعول الرؤية المثل، يعني جاء الروح رائيا للمثل، فمنه أي مما يدركه في اليقظة ما وحيا صريحا استقر لا يحتاج إلى التعبير. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه في لما حفر الخندق ضرب ضربة فامتلأ الخندق نورا، ثم ضرب الثانية امتلأ الخندق نورا، هذا من قبيل ما يراه النبي صلى الله عليه وآله في عالم المثال. قال لما ضربت الضربة الأولى وكبر وكبر المسلمون، قال سطعت أمامي برقة كشف الله لي عن ملك فارس، ثم قال عن ملك الروم، ثم قال عن فتح القسطنطينية، ما وحيا صريحا استقر كرؤيا لا يحتاج إلى التعبير، ومنهما إلى التأول افتقر كرؤيا يحتاج إلى التعبير، ومنهما كمثل الأضغاث يعد. إن أمعن المتخيلة في المحاكاة والانتقال حتى عجز المعبر عن استكشاف الأصل. طبعا التعبير بمعنى التلبيس لو كان بإلباس المنام صورة بعد صورة مع مراعاة المناسبة من نوع واحد أمكن التعبير، لكن النفس تتفنن في التلبيس، فمثلا تلبس المنام الحقيقي صورة تناسبه، ثم تلبس الصورة المناسبة صورة مضادة لها، ثم تلبس الصورة الثالثة صورة مناسبة من نوع آخر، ثم تلبس الصورة المناسبة مضادة لها من نوع رابع، وهكذا تترامى التلبيسات حتى يلبس الأمر ويشتبه على المعبر. وثانيهما ما أشرنا إليه بقولنا وإن ونا، أي ضعف التخيل عن النزع المذكور، أي ما وفت النفس بكل جانب، إما يمد بمدهش الخيال إذا لم تستطع النفس أن تتصل بعالمها إلا بالإمداد، فإنها تحتاج حينئذ إلى أمر آخر كما يدهش قواها الظاهرة بحيث يقوي متخيلتها أو نفسها الباطنة، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى تعداد أمثلته ما هو الذي يدهش القوى، سيذكر هذا في الفصل اللاحق. بمدهش الخيال والحس لتقوى المتخيلة كما في الكاهن، أو لا يمد كما في السقماء أي المرضى. ومدهش القوى كما يستنطق واهنها طبعا بما ترقرق، أي بما يترقرق، أو بصرا رجرجة قد أرعشه، أو ما يشف أو يمور أدهشه. قال ومدهش القوى الذي يدهش قوى النفس بحيث يتسنى لها الاتصال بعالمها فتتلقى في حال يقظتها من ذلك العالم مثاله ما يستنطق واهنها أي ما يستنطق من ذلك القوى موهن قوى البدن طبع البدن أو طبع النفس وهذا هو الصحيح طبع النفس بما ترقرقوا أي بتأمل أشياء تتلألأ سيذكر إن شاء الله تعالى قوله يستنطق واهنها طبعا أن طبعا مفعول مدهش القوى هو ذلك الموهن لقوى البدن الذي يستنطق النفس بطبعها المقصود بالطبع هنا لا الطبع في مقابل المجرد لا الطبيعة في مقابل المجرد بل المقصود بالطبع الحقيقة الأولية الصافية ما يستنطق أي ما يطلب معرفة النفس أو ما يعطيها النطق به باعتبار أن النفس إذا علمت نطقت بالشيء لذلك سمي العلم بيانا من نوع بنحو آخر الموهن للقوى يستنطق النفس ويعطيها علما كيف يعطيها؟ بما يترقرق هذا المدهش أو ما هو بصرا رجرجة قد أرعشه أي يرعش البصر بالرجرجة أي من حيث الاضطراب قد أرعشه أي أرعده أو ما يشف أو يعني كهذا ما يشف معطوف على كما يستنطق لا على قد أرعشه معطوف على ما يستنطق أو يمور أدهشه كما يشف أدهشه أدهش البصر يعني يشف حال كونه مدهشا للبصر أو يمور حال كونه مدهشا للبصر قال وإنما قلنا يستنطق واهنها طبعا إذ كما قال الشيخ أكثر ما يؤثر هذا في من هو بطباعه إلى الدهش أقرب وبقبول الأحاديث المختلطة أجدر كالبله من الصبيان وهذا ما يسمى الآن عند بعض المحدثين من أهل التجارب الطبيعية بالوسطاء الروحيين يوسطون صبيا أو امرأة أو عجوزا شيخا أو شيخة وذلك لأن نفوس هؤلاء أصفى وسر ذلك أن هؤلاء لا يكون لهم من التشبث بالحياة الدنيا ما يمنع اتصالهم من ذلك الروح إن الإمام الصادق عليه السلام يقول للفضيل بن يسار وقد عاده الفضيل قال الفضيل بن يسار عدت مولانا الصادق عليه السلام في مرضة لم يبق معها إلا رأسه الشريف صلى الله عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين من شدة المرض والإنهاك قال الإمام الصادق له في تلك الحالة يا فضيل إني كثيرا ما أقول هذه عبارته العبارة الثانية أذكرها بالمضمون يا فضيل إني كثيرا ما أقول إن الإنسان إذا تعدد همه إذا اتحد همه تولاه الله عز وجل وإذا تعدد همه لم يبال الله بأي واد هلك تعدد الهام أن يكون للإنسان أكثر من هام بمعنى أنه يخطط ليبني بيتا ويخطط لينال جاها ويخطط ليكثر ماله ويخطط ليعيش سنين متمادية ويخطط ليكثر إخوانه ليزداد عزه ويخطط ليكون له تأثير في أصحابه ويخطط أي أنه بالجملة يخطط لتكون حياته سعيدة في الدنيا وحيث أن الحياة السعيدة في الدنيا لا تكون إلا مع ترميم عدة جهات إذن يكون له أكثر من هام هو من جهة المال مهتم ومن جهة العز مهتم ومن جهة الدرس مهتم ومن جهة كذا مهتم أما المؤمن حتى المؤمن الذي يطلب هذه الأمور لكن لله ليس له إلا هم واحد لأنه يطلب العز لكن يطلب العز لله فهو لا يبالي نال أو لم ينال وإنما يكون بصدد امتثال التكليف فهمه في الواقع مع الله لا همه مع العز ويطلب المال ليعين أخوانه الضعفاء ويطلب الدرس ليكون من العلماء ويطلب التقوى ليكون من الأتقياء، ويطلب كذا، همه واحد وهو الآخرة. من جعل همه الآخرة وحد همه، ولا يمكن أن يجعل الإنسان همه للآخرة إلا إذا كان همه واحدا، بين اتحاد الهم وتعلقه بالآخرة ملازم. أما من طلب الدنيا فلا يمكن أن يكون همه واحدا، صحيح الدنيا في مقابل الآخرة، لكن كما أن الدنيا تقابل الآخرة كذلك وحدة الآخرة تقابل كثرة الدنيا، ولو كانت الدنيا واحدة والآخرة واحدة لم يكن بينهما تقابل. من طلب الآخرة كان همه واحدا، ومن طلب الدنيا كان همه متعددا. فانظر كيف تطلب الدنيا. وقد أوحى الله عز وجل إلى الدنيا أن اخدمي من رفضك وأتعبي من طلبك. من طلب الدنيا غافلا عن الآخرة تعب، لأنه إن رمم جانبا انهدم جانب آخر، وأما من طلب الآخرة فإنه لا يتعب أبدا. حتى إذا طلب الدنيا يطلب الدنيا من باب امتثال أمر الله الذي يكون إما تكويني أو تشريعي حسب اختلاف مرتبة الإنسان ومعرفته بربه، لكن إذا طلب الآخرة يطلب العز للآخرة، نعم العون على الآخرة الغنى في الدنيا، نعم العون على الآخرة الغنى في الدنيا. يطلب الإنسان الغنى لكن ليستعين بذلك على الآخرة، هذا لا يكون همه مشتت. مثل هذا الإنسان الطالب للآخرة لا يمكن أن يغفل عن الصلاة أبدا، حتى لو أعجل صلاته ليبرم صفقة، لكن يلاحظ الترجيح، يقول أنا أربح في هذه الصفقة ما أعين به أخي الضعيف الذي لو وقف على رأسي لكان المستحب أن أنفتل من صلاتي سريعا، بل أن أنقض صلاتي. هذا منطق المؤمنين، منطق المؤمنين حتى لو أخلوا بظاهر عباداتهم أن يكون إخلالهم بظاهر عباداتهم من باب تدارك مصالح هي أهم عند الله سبحانه وتعالى من ظاهر العبادات، ولكن لا يخلون بأصل العبادة. الفرائض لا يخلون بها، يصلي صلاة خفيفة وربما يصليها في وسط الوقت، لكن مع تدارك مصلحة أول الوقت بما يصلح أن يكون متدارك. قال المحقق الطوسي: الشيء الشفاف المرعش للبصر برجرجته يكون كالبلور المضلع أو الزجاجة المضلعة إذا أدير بخيال شعاع الشمس أو الشعلة القوية المستقيمة، والمدهش للبصر بشفيفه يكون كالبلور الصافي المستدير، أو والأشياء التي تترقرق فكالزجاجة المدورة المملوة ماء الموضوعة بحيال الشمس أو الشعلة. هذا فكالزجاجة، هذا قول خبر لقوله والأشياء، والأشياء التي تترقرق فكالزجاجة، والأشياء التي تمور فكالماء الذي يتموج شديدا في إناء أو غيره لإلحاح النفخ، يظل ينفخ حتى يضطرب الماء، أو الريح عليه، أو الغليان الشديد وما يشبهه. وربما يكون من قبيل شدة اللهث كما يقول الشيخ الرئيس، كما ينقل عن ذلك العلامة في الحاشية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.